إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. الفتن وموقف المسلم منها، ماذا نفعل في الفتن واشتباه الأمور؟ الجواب على هذا السؤال هو موضوع درسنا في هذه الليلة. نسأل الله السداد والتوفيق وإصابة الحق والإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة، إن هذا الموضوع بحق جدير بالاهتمام جدا، وخصوصا نحن في آخر الزمن وعندنا خبر يقين من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأن الفتن تكثر في آخر الزمان، إنها تكون بكرة وعشية، إنها تعم بالبلايا والمحن والخطوب الجسام. إن هذا الحال الذي نراه في المسلمين اليوم حال عظيمة تستدعي منا كل تمعن في الكتاب والسنة للتعرف على الموقف في الفتن وماذا يكون حال المسلم فيها. الفتنة هي الابتلاء والامتحان، وتأتي الفتنة في الكتاب والسنة على عدة أمور وتطلق، ومنها الابتلاء والاختبار، كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يبتلون. ثانيا الصد عن السبيل والرد، كما قال تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني يصدوك ويردوك. الفتنة تأتي بمعنى العذاب كما في قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. من بعد ما فتنوا يعني عذبوا. الفتنة تأتي بمعنى الشرك والكفر كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك وكفر. الفتنة تأتي بمعنى الوقوع في المعاصي والنفاق كما قال عز وجل عن المنافقين: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. قال البغوي: يعني أوقعتموها في النفاق وأهلكتموها باستعمال المعاصي والشهوات. الفتنة تأتي بمعنى اشتباه الحق بالباطل واختلاط الأمور كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن. إلا تفعلوه يعني توالوا المؤمنين، إلا تفعلوه ولاية المؤمنين للمؤمنين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا يوالي المؤمن، إذا والى المؤمن الكافر ولم يوالي المؤمن ووالى الكافر تكن فتنة في الأرض، يعني اختلاط الحق بالباطل واشتباه الأمور كما قال ابن جرير في التفسير: أي شبهة في الحق والباطل. إذا والى المؤمن الكافر تقع الشبهة واختلاط الأمور. سبعة الإضلال، كما في قوله تعالى: الفتنة بمعنى الإضلال، ومن يرد الله فتنته، يعني إضلاله. وقد تأتي الفتنة بمعنى القتل والأسر كما قال عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا خفتم وأنتم في الصلاة إذا خفتم أن يحمل عليكم الكفار وأنتم ساجدون فيقتلوكم ويأسروكم، فهكذا تفعلون في صلاة الخوف. تقوم طائفة وجاه العدو والأخرى تسجد ثم تتبادلان. الفتنة تأتي بمعنى اختلاف الناس وعدم اجتماع قلوبهم كما قال سبحانه: ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني يوقع الخلاف بينكم. الفتنة تأتي بمعنى الجنون كما قال عز وجل: بأيكم المفتون، يعني المجنون. الفتنة تأتي بمعنى الإحراق بالنار كقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فهكذا فعل أصحاب الأخدود. الفتنة إذن في الأصل الابتلاء والاختبار، وتطلق على الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصرف عن الشيء، المحنة، الأولاد، المال، اختلاف الناس بالآراء، الإحراق بالنار. قال ابن حجر: ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه كقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وقول موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فتلك بمعنى آخر، وهي الامتحان والاختبار والابتلاء من الله عز وجل لعباده، يبتليهم بماذا؟ بالخير كما يبتليهم بالشر، ليعرف من يستعمل هذا في طاعته ومن يقع في الشر ويستعمله في المعصية، ومن الذي ينتكس في المصائب ولا يصبر ويعترض على القضاء والقدر، ومن الذي يزيغ عن الدين ويضل إذا ابتلي وأوذي. وهكذا فتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون الفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام، كالفتنة التي تقع بين أهل الإسلام غير الفتنة التي تقع للمسلمين من الكفار. فالفتنة إذن ألوان وأصناف، وافتتان المشركين أيضا بما لديهم فتنة أخرى. لقد حذرنا الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الفتن وبأنواعها. وإذا نظرنا إلى أحاديث الفتن والنصوص التي جاءت فيها نجد منها ما يكون تحذيرا عاما لجميع الأمة في جميع الأزمنة والأمكنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. بادروا بالأعمال يا أيتها الأمة، بادروا بالأعمال الصالحة واجتهدوا فيها قبل أن تشغلوا عنها بفتن تموج كموج البحر. ففيه حث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بالفتن الكثيرة المتراكمة كتراكم الليل المظلم. وكذلك حديث حذيفة رضي الله عنه عندما ذكر من معه في مجلس عمر، فقال عمر: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فأسكت القوم. فقال حذيفة: أنا. قال: أنت لله أبوك، تجرأت؟ يعني هات. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد ويغلق من جديد. يعني قلت: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط، رواه البخاري. فتن تموج كما يموج البحر وتضطرب ويدفع بعضها بعضا لشدة عظمها وكثرة شيوعها. القلوب تعرض عليها الفتن بالتتابع كما تتتابع عيدان الحصير. هل رأيت عيدان الحصير كيف تكون متوالية ومتتابعة؟ طاقات طاقات وحزم حزم. فكذلك الفتن إذا جاءت على القلوب، فالقلوب تتنوع في استقبال الفتن، فهناك قلوب تتشرب الفتن كما يتشرب الإسفنج الماء، فتنكت فيه نكتة سوداء، ونقطة على نقطة في النهاية ينتكس ويصبح كالكوز المقلوب منكوس أسود لا يمكن أن يدخل فيه خير لأنه مقلوب. ويرى الحق باطلاً والباطل حقاً، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً، والسنة بدعة والبدعة سنة، تنقلب عليه الأمور ويتحاكم إلى هواه. لكن هناك قلب آخر أبيض أشرق فيه نور الإيمان وأزهر، وهكذا. فإذا هناك ما هو مرباد، السواد الذي خالطه لون غبرة، لون أكدر مجخيا مائلا منكوسا ولا يعلق فيه خير ولا حكمة، فهكذا القلب الأسود والقلب الأبيض على عكسه تماما. إشراق قلب المؤمن بنور الله عز وجل، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تنسسه نار، نور على نور. وهكذا قلب المؤمن موقفه من الفتن أنه يعرفها ويصمد أمامها وينفيها ولا يمكن أن يستجيب لها. الفتن تمد القلوب المنكوسة واحدة تلو الأخرى، وهذه الفتن تتفاوت، منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، كما جاء في حديث آخر لحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. رياح الصيف سميت بذلك لتفاوت زمانها وسرعة مجيئها وذهابها والتفاوت في الشدة والآثار التي تحدثها. لقد أنزلت فتن، وعرف النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقام فزعا في الليل قال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الخزائن الأموال تنتج عنها فتن لما يتنافس الناس فيه من الدنيا وما يقع بسبب ذلك من الاقتتال وبطر الحق والإسراف وغير ذلك. والتضرع عند نزول الفتنة بقيام الليل من أعظم الأسباب الصارفة للفتن عن المسلم. هناك نصوص في الفتن أيضا فيها تحذير عام لجميع الأمة، لكن من فتن بعينها. إذن في تحذير عام لعموم الأمة من الفتن عموما، هذا نوع. في نصوص تحذير عام لجميع الأمة لكن من فتن بعينها: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر جميع الأمة من فتنة الدجال. التحذير خاص بفئة من الأمة عام لجميع الفتن نوع آخر. إذن هناك نوع تحذير عام لجميع الأمة من فتن بعينها مثل الدجال، وهناك نوع ثالث تحذير خاص لفئة من الأمة عام لجميع الفتن. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. نحن آخر الأمة الآن، لا ريب، نحن آخر الأمة. قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان القوي. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه، والحديث في صحيح مسلم. هذه الفتن التي يرقق بعضها بعضا، الواحدة خفيفة بالنسبة لما بعدها، ويشبه بعضها بعضا، ويدور بعضها في بعض، ويذهب ويجيء كما قيل في معاني هذا الحديث. ونوع رابع من أحاديث الفتن تحذير خاص بفئة من الأمة، خاص ببعض الفتن، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما أشرف على أطم من أطام المدينة وهي الحصون والحصون، قال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني المطر. فهذه إشارة، لعلها إشارة إلى الحروب التي جرت بينهم، الفئة الخاصة التي حذرهم هم أصحابه، كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله عنهما. وهناك فتن ورد التحذير فيها لهم ولمن بعدهم مما يكون في آخر الزمان. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الفتن فأكثر في ذكرها، حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب. ثم فتنة السرة، دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. الفتن، فتنة هذه الفتن، فتن تكون في آخر الزمان، هذه الفتن الأحلاس والدهيماء، السراء والدهيماء، وصيرورة الناس في النهاية إلى معسكرين: معسكر أهل الإيمان لا نفاق فيه، ومعسكر أهل النفاق لا إيمان فيه، ثم يخرج الدجال. هذه الفتن في آخر الزمان. وسنذكر من الضوابط المهمة في موضوع الفتن عدم تنزيل الإسراع بتنزيل الأحاديث على الواقع، وأن يقول واحد: هذا هو المقصود وهذا هو المقصود، فلا يدري، وتشتبه عليه الأمور ويجزم بأشياء قد لا تصح. لكن المقصود هو التحذير الآن، التحذير من الفتن، التحذير من الفتن، سواء جاء وقتها أو ما جاء وقتها، انطبقت على الواقع أو ما انطبقت على الواقع، انطبقت جزئيا ما انطبقت كليا. المقصود أن سياق الأحاديث التي جاء بها الشارع إلينا لنعرف مدى الأمور وعظم الخطر، ونحذر أشد الحذر. فتنة الأحلاس جمع هلس، وهو الكساء الذي على ظهر البعير تحت القتب، شبهت الفتن به للزومها ودوامها وطول لبثها، أو لسواد لونها وظلمتها. ما هي؟ قال: هرب وحرب، يعني يفر بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة والمحاربة، وينهب الإنسان مال الإنسان الآخر ويتركه لا شيء له، لأن الحرب هو ذهاب المال والأهل. فتنة السراء، يعني النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء والعافية من البلاء والوباء، سميت بفتنة السراء لأن السراء هي سببها، ترتكب المعاصي بسبب كثرة النعم، فهذه فتنة السراء. فتنة دخنها ظهورها وإثارتها شبهه بالدخان المرتفع من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، وإن كان من أهل بيتي في النسب لكن النبي عليه الصلاة والسلام بريء منه، فهذا الرجل باعث على إقامتها وليس مني، ليس من أهلي، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يصطلحون على أمر واهن لا نظام له ولا استقامة، لأن الورك لا يستقيم على الضلع ولا يتركب عليه. الورك ما فوق الفخذ، هذا الورك وهو كبير، والضلع دقيق، فكيف يستقيم الورك على الضلع؟ سيكون الوضع مهزوزا جدا. ولذلك يصطلحون على شيء لا نظام له وعلى أمر واهن لا يثبت، وهذا الشخص يكون غير أهل للولاية لقلة علمه وخفة رأيه. ثم تأتي بعد ذلك فتنة الدهيماء العظيمة والطامة العمياء، هذه لا تدع أحدا إلا لطمته لطمة وأصابته بمحنة ومسته ببلية، وأثرها يعم الناس ويصل لكل واحد من ضررها ما يصل. كلما قيل انقضت تمادت فلا تنتهي، استطالت واستمرت. من نتائج هذه الفتنة سرعة تقلب الناس إيمانا وكفرا، في الصباح مؤمن في المساء كافر، في المساء مؤمن في الصباح كافر، وهكذا. قيل مؤمن لتحريمه دم أخيه وعرضه وماله، وكافر لتحليله ذلك، حتى ينقسم الناس إلى فسطاطين، فرقتين، وقيل مدينتين. مدينتين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه لا في أصله ولا في فصله، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، وعند ذلك انتظروا الدجال من يومه أو من غده، فإنه سيخرج لا محالة. بعد هذا العرض لبعض أحاديث الفتن وأنواع هذه الأحاديث، ننتقل الآن لذكر بعض الفتن الواقعة في المسلمين، ونتعرف على شيء من مظاهرها وأسبابها. أولاً فتنة الشرك والكفر، وهذه أعظم الفتن على الإطلاق لأنها تقتضي الخلود في النار. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن أعداء المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم لن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار حتى يوقع المسلمين في الشرك والكفر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، سواء في الكفر، فاحذروا منهم من أن يوقعوكم في الشرك، في الفتنة، في الكفر، لا تداهنوهم ولا تصيروا كفارا مثلهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا بسبب حسدهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذلك حذرنا الله من طاعة اليهود والنصارى: إياكم إياكم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فهم يريدون المسلمين عن دينهم وأن يلتحقوا بهم ويكونون معهم، وبالتالي تحصل الردة العظيمة والكفر الشنيع. والردة لها صورتان، يعني دعوة الكفار للمسلمين للالتحاق بهم والانضمام إليهم وأن يكونوا مثلهم، يحدث بسببها لحوق كامل لقطعان من المسلمين بالكفار ودخول حقيقي في دينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وهذه ردة صريحة، ترك دين الإسلام واعتناق ما عليه القوم، وهذه الردة إلى الكفر قد تكون لشبهة، قد تكون لشهوة، قد تكون لفتنة وتخويف من الكفار. النوع الثاني من الردة غير اللحوق الكامل والاتباع الصريح الردة المبطنة وهي النفاق الأكبر بارتكاب شيء من نواقض الإسلام القولية أو العملية باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، فيفتن الكفار المسلمين فيوقعوا بعضهم في النفاق الأكبر فيعتنقون ما عليه القوم. ولا يشترط أن يصبح المسلم يهودي أو يصبح المسلم نصراني، وإنما يخرج المسلم عن دينه بسبب فتنة الكفار لشهوة أو شبهة، يخرج عن دينه بالوقوع في أحد المكفرات التي تخرج عن الدين وتنقض شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه كثيرة، كاعتقاد كتحكيم غير الشريعة وفرضها على الناس، اعتقاد جواز التحاكم إلى غير الله، ومظاهرة المسلمين على المشركين على المسلمين، وأنواع من السحر إلى آخر النواقض. قد يوقع الكفار المسلمين تحت هذا الضغط منهم في مكفر من المكفرات فيلتحقون بهم وتحدث هذه الردة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى الشر، رؤساء في الشر يرفعون ألوية الفتنة ويأتي إليهم الناس. وكم خرج من المسلمين من الإسلام والتحقوا بهذه الرايات القومية الجاهلية وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أخرجه البخاري رحمه الله. وجزى الله حذيفة كل خير، حذيفة، لأنه حفظ لنا أحاديث لا زال المسلمون يحتاجونها في كل وقت وحين. ويفتن قطعان من المسلمين وهمج ورعاع وأتباع يتبعون كل ناعق، فيمشون وراء هؤلاء حملة الألوية الجاهلية الذين يخرجونهم من الإسلام، ويقع الخلل العظيم مثل الولاء للكفار أو البراءة من المسلمين أو بعض ما عند المسلمين، شرك الخوف، شرك الرجاء، شرك المحبة، انعدام الثقة بالدين، الزعم بأن الشريعة لا تصلح لكل زمان ومكان، تطبيق الحدود وحشية، إلى آخر ذلك من الأشياء التي يقولونها، الدين في المسجد، ودعم لقيصر لقيصر وما لله لله، والفصل بين الأمور، والإسلام لا يدخل إلا في الأحوال الشخصية، وإلى آخره من هذه الأطروحات الكثيرة التي تموج بها الساحة. إن كل فتنة حدثت أو تحدث لهذه الأمة لا ينفك سببها عن أمرين، أو لا تنفك عن سببين رئيسيين: الأول الجهل العظيم بدين الله، والثاني الهوى المتبع، وذلك أخذا من النصوص الشرعية. فلو كان هناك علم شرعي قوي ما يحصل الافتتان، لو كان هناك تجرد واتباع للحق لا يحصل الافتتان، ولكن المشكلة الجهل واتباع الهوى. تفنن أعداء الدين من يهود ونصارى ومنافقين في صد المسلمين عن دينهم، مستخدمين وسائل الترغيب بتزيين الشهوات والدعوة إليها تارة، وإبراز رؤوس الضلال وتكريمهم في شتى المحافل، أو بوسائل الترهيب من التعذيب والمحاربة والكيد وشتى أنواع الإيذاء. فيجب أن نتجرد من الجهل واتباع الهوى، وأن نكون على علم واتباع للحق لكي ننجو من الفتن. من أنواع الفتن أيها الإخوة فتن بين المسلمين، القتال بين المسلمين. هذا النوع من الفتنة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث الهرج، ولما أشرف على أطم المدينة، وقال عليه الصلاة والسلام مبينا كيفية التعامل مع هذا النوع من الفتن: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم فيها، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه. ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، رواه البخاري ومسلم. الإشراف للشيء التطلع إليه والتعرض له، تستشرفه الفتنة تقلبه وتصرعه. من وجد ملجأ عاصما ومعاذا يلتجئ إليه ويعتزل هذه فليفعل، ولا يتحرك في الفتن ولا هذا النوع الاقتتال بين المسلمين. بين من؟ المسلمين، ليس بين أهل سنة وأهل بدعة وأهل شرك وأهل توحيد، لا، اقتتال بين مسلمين موحدين. هذا النوع من الاقتتال لا تجوز المشاركة فيه ولا تحريك ساكن، وكل ما كنت أبعد عن الحركة كل ما كنت أحسن، ولو كنت مضطجعا خير من أن تكون قاعدا، ولو كنت قاعدا خير من أن تكون واقفا، ولو كنت واقفا خير من أن تكون ماشيا. إذن لا حركة في مثل هذا الحال. والصحابة سألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم لما حذرهم من هذا النوع، وقال لهم: من كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، يعني يترك البلد لا يدخل في المعركة التي بين المسلمين، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض، ما في ريف يهرب إليه، ولا مزرعة ولا استراحة ولا شيء يهرب إليه، واضطر للبقاء في البلد والقتال بين المسلمين، ماذا يفعل؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يصبح السيف معطلا عن الاستعمال، ثم لينجو إن استطاع النجاء، يعني يهرب بنفسه، لا يقاتل لا يقتل، لا، يهرب بنفسه. قال رجل: أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وقد وقع شيء مما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبرنا بأن الله خيره بين ثلاث أمور فاختار واحدة، لأنه لا بد من الاختيار، إما أن يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أو أن يهلكهم بالقحط سنة عامة، أو أن يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرة لكي لا يكون الفناء بأيدي الأعداء، وهذه أهون، الأولى فيها ذل أكثر ومهانة أكثر، لأن بيد الأعداء استباحة. فحصلت أشياء من الاقتتال بين المسلمين، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السيف إذا وقع في الأمة لا يرفع إلى قيام الساعة، لا يرفع إلى قيام الساعة، فقال: وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، رواه أحمد وأبو داود، وهو في صحيح أبي داود. طبعا فتنة القتل بين المسلمين غير فتنة الاقتتال، غير فتنة قتال الكفار المسلمين، بينهما فرق كبير جدا جدا جدا، ولا يجوز الخلط بينهما بأي حال من الأحوال. والذي يظن هذه مثل هذه أفاك ضال زائغ جاهل. القتال بين الكفار المسلمين يختلف تماما في الأحكام عن القتال بين المسلمين والمسلمين، يختلف تماما. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد في حال الاقتتال بين المسلمين إلى أشياء لا يمكن أن تطبق إطلاقا عندما تكون معركة بين الكفار والمسلمين. في حال الاقتتال بين المسلمين: اعتزال الفتنة والنجاة بالنفس وعدم المشاركة في الفتنة والهرب منها والابتعاد عنها، إنها نتيجة اختلاط الأمور واضطرابها حتى أن العقل يحار في القتال بين المسلمين، مع من الحق؟ يحار، يفتن. لكن لما يكون بين كفار ومسلمين واضح القضية، ما في حيرة، لماذا؟ ليس هناك ما يدعو إلى الاضطراب والتحير. إذن مسألة قتال بين المسلمين حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. قالوا أكثر مما نقتل الآن، الآن نقتل من كفار قريش وغيرهم. قال إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا سبحان الله، ومعنا عقولنا؟ قال لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. والذي نفس محمد بيده لقد خشيت أن تدركني وإياكم تلك الأمور. هذا الصحابي يقول الآن، وما أجد لي ولكم منها مخرجا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كما دخلناها، لم نحدث فيها شيئا. الراوي أبو موسى، وأخرجه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع. من أنواع الفتن فتنة الفرقة والاختلاف، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتنة بأن الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حديث صحيح مشهور. هذا الاختلاف وفتنة عظيمة. ولما سئل الإمام مالك عن رجل أحرم قبل الميقات فقال أخاف عليه من الفتنة، فقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال السائل وأي فتنة في ذلك؟ وإنما هي زيادة امتثال في طاعة الله. السؤال، واحد يحرم قبل الميقات، ما المشكلة؟ زيادة امتثال، سيمتنع عن محظورات الإحرام مدة أكثر والعبادة تزيد. قال مالك وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله، أنك صرت أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحرم قبل الميقات. فإذا ظننت أنك ستأتي بشيء تكون فيه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه من أعظم الفتن. لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. من الفتن طبعا فتنة المعاصي والشهوات على اختلاف أنواعها، وهذه أنواع. فتنة النساء كما قال عليه الصلاة والسلام، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذه طبعا فتنة النساء بالشهوات الأجنبيات، وفتنة الزوجات داخلة في فتنة النساء لأنها تصرف زوجها عن طاعة الله. وكذلك من الفتن فتنة الكاسيات العاريات كما أخبر عليه الصلاة والسلام، عارية من الخير تكشف شيئا من جسمها والجسم الباقي مغطى، تلبس أشياء رقيقة ضيقة تشف عما تحتها أو تصف حجم عظامها وعورتها، فهم كاسيات عاريات مائلات متبخترات في مشيتهن، مميلات للأكتاف، صاحبات المشط المائلة، يجمعن الشعر فوق الرأس فيميل هنا أو هنا، وهكذا يكن مائلات مميلات لا يدخلن الجنة. يلفتنا النظر بهذه المشط المائلة وتجميع الشعر فوق الرأس، وهكذا يحصل بالكعب العالي بين الرجال والميلان واستمالة قلوب الرجال. فتنة المال من الفتن العظيمة، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وهذا المال خضرة حلوة، ويمكن أن يحدث بسببه الفتنة العظيمة، فينحرف الناس عن الدين بسبب المال، يضلون بسبب المال، يتركون العبادات بسبب المال، يقعون في الحرام بسبب المال، وهذا رأيناه كثيرا في مجتمعاتنا اليوم، أن الأموال هذه ألهت الناس عن العبادة، أن الأموال هذه جعلتهم يسافرون إلى بلاد الحرام ويرتكبون الحرام، أن هذه الأموال مكنت كثيرا من الناس من فعل المعاصي وشراء أجهزة معاصي وسفر إلى أماكن معاصي ودفع أجور معاصي وهكذا، حتى أجرة البغي بسبب وجود المال. وهذه الفتنة تسبب الركون إلى الدنيا بالطبع، وبالتالي تسلط الأعداء على هذه الأمة. لقد عرضنا الآن لأنواع من الفتن، فما هو الموقف منها؟ كيف نواجه الفتن؟ وكيف نواجه تسلط الكفار على المسلمين؟ كيف نواجه الاقتتال بين المسلمين؟ كيف نواجه فتنة النساء والأولاد؟ كيف نواجه سائر أنواع الفتن المذكورة الآن؟ فتنة التفرق والاختلاف مثلا، اشتباه الأمور، لا بد أن يكون هناك وسائل شرعية لنواجه بها الفتن. أولا، الموقف العام من جميع الفتن تجريد التوحيد لله رب العالمين، أن نؤمن بأن الله هو رب الكون ومدبره، لا أي قوة في العالم تدبر إلا الله، وهؤلاء مهما بلغت قوتهم يخططون فيخطئون، ويريدون شيئا فيصرفهم الله عنه، ويفعلون شيئا آخر ويغيرون آراءهم، ويريدون أمرا فلا فيخيبون ولا يصيبون، ويأملون فلا تتحقق آمالهم. أشياء كثيرة عندهم، مفاجآت، يفاجؤون بأشياء لا يتوقعونها، لكن الله مدبر الأمور عز وجل، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون والمستقبل والغيب، وهو الذي يفعل ما يشاء، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالله عز وجل إذا شاء أن يقتتلوا اقتتلوا، إذا شاء أن يحتجزوا احتجزوا بينهم ولم يقتتلوا، يصرف الناس عن أشياء، يكونوا يريدون أمورا فيفعلون أشياء أخرى، ينقلب رأي الواحد بين يوم وليلة. فلا بد أن نعتقد بأن الله مدبر الكون وهو ربه، وأنه لا يقع شيء إلا بإرادته، كل يوم هو في شأن، بيده الخلق والأمر. وبالتالي يصبح المؤمن في هذا الاعتقاد والإيمان واثقا بالله، متوكلا على الله، يريد النصر من الله، لأن الله هو القوي وهو الفعال لما يريد، وليس الناس مهما بلغت قوتهم فعالون لما يريدون، فقد يريدون فعل شيء ولا يفعلون ولا يتمكنون منه ويغيرون آراءهم. فعال لما يريد سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز، لا يمانع سبحانه، وإذا قضى أمرا لا بد أن يكون، وعند ذلك يكون الاعتماد عليه والتوكل عليه، ويتحقق الإيمان بالقضاء، بقضائه وقدره سبحانه، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا الإيمان له أثر عظيم في النفوس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، يعني يكفينا الله، ونعم الوكيل، الملجأ نلجأ إليه ونستعيذ به ونتوكل عليه. ما هي النتيجة لهذه العقيدة؟ هو ترسخت العقيدة هذه، انحلت المشكلات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ورجع الأعداء ولم يفعلوا شيئا، ويتفرغ القلب من كل من المحبوبات إلا الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعبادة العبد، حقيقة العبودية، خلاص القلب من الفتنة، فلا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل، فيكون حبه لله وبغضه لله وموالاته لله ومعاداته لله، وهكذا يستكمل الإيمان. العقيدة الصحيحة. ثانيا، التوبة والاستغفار والتسبيح. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلو واحد قال الآن، تكالب الأعداء، سيطر الأعداء، نحن في محنة، نحن في بلية، ماذا نفعل؟ نقول: التسبيح، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال العباس وعلي رضي الله عنهما: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فإذن الاستغفار والتوبة إلى الله لازم يا إخوان. إذا نزلت الشدائد نفزع إلى الله، يعني نتوب، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكن لم يحدث هذا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فكانت النتيجة أن الله أخذهم بغتة. قال شيخ الإسلام: وإنما تنفى الفتنة بالاستغفار من الذنوب والعمل الصالح. إذن التسبيح والتوبة والاستغفار، غير هذا أيضا وبالإضافة إليه الإكثار من العبادة والعمل الصالح. في الشدائد ماذا يفعل المسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أخرجه مسلم. فدل كلامه على أمرين مهمين: أولا الاشتغال بالشيء المثمر. لو واحد قال أسقط في أيدينا ماذا نفعل، العدو من نحن الآن في أمر مريج، نقول في الفتن دفعها بالأسباب المشروعة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة. العبادة في الفتنة أجرها كالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فيشتغل الإنسان بالشيء المثمر، يلهج بذكر الله ويحافظ على صلاته ويزيد فيها ويلح بالدعاء ويفعل الصوم ويحرص على أنواع العبادات والطاعات. هذا الأمر الثاني وهو رجوع النفس إلى هدوئها نتيجة العبادة هو طبعا ثمرة للأمر الأول. هذه الجرعات من الطاعات تهدئ بال الإنسان وتجعله يفكر بشكل صحيح، وتكون نفسه مطمئنة ويكون عقله موفورا. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المهاجر: قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ولا بد رابعا من الصبر، فإنه لا إيمان إلا بالصبر. وهذه الشدائد إذا جاءت وهذه الفتن، قال الله تعالى فيها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عندما يتسلط اليهود على المسلمين، عندما يتسلط النصارى على المسلمين، عندما تسلط الهندوس على المسلمين، عندما تسلط أي كافر على المسلمين ويقع في المسلمين بلاء، يقع فيهم مصائب، ما هو الشيء الذي يجعل أمة الإسلام تواصل مشوارها ولا تنهار؟ الصبر الذي أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. واهن تلهف وتحسر لمن باشر الفتنة وسعى فيها، وقيل إعجابا واستطابة لمن صبر. والصابر في البلاء أو الفتنة كالسعيد الذي يجتنبها كما قال بعض أهل العلم. يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر، يعني يوجد أحيانا أنواع من الفتن لا يملك الإنسان أن يدفع الأعداء ولا أن يردهم، يوجد أحيانا استضعاف يحدث لا يمكن معه قتال الأعداء ولا رفع السيف عليهم. فماذا يفعل الإنسان المسلم في هذه الحالة؟ يصبر على دينه ويقبض عليه. قال صلى الله عليه وسلم موصيا إيانا ونحن في آخر الزمان: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. الصحابة قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم، رواه أبو داود وهو في السلسلة الصحيحة. قال ابن القيم: الفتن من صبر عليها كانت رحمة في حقه، ونجى بصبره تجاهها من فتنة أعظم منها، ومن لم يصبر وقع في فتنة أشد منها. وقال في قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي أتصبرون على البلاء، أتصبرون على البلاء. الفتن تقسم الناس إلى صادق وكاذب. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فاصبر فإنك في النوازل رائد، والدرب نعلم شائك وطويل، فالصبر روضات لأبناء الهدى، ولجنة الرحمن تلك سبيل. الصبر علاج لكثير من المشكلات المزمنة، ولا بد. ومن الأمور المهمة جدا عند نزول الفتن الأنات والتروي، جدا جدا الأنات والتروي، وهذه نابعة من الصبر، هذا خلق متفرع من الصبر، الأنات والتروي. قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات، رواه مسلم. الحلم والأنات، هذه المسألة، مسألة الحلم والأنات، مسألة مع الأسف قليلة في الناس. أن إنسان طبع عجولا، والذي يتحرى التمسك بالحلم والأنات يوقى شرا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة في مرحلة الاستضعاف ما رفع السيف، لأنه يعلم أنه لا طاقة له في مقاتلة العدو. صبر، صبر، وهذا الصبر أيها الإخوة كان مهما جدا في نجاح الدعوة. وعندما مر على آل ياسر وهم يعذبون قال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقال موصيا أصحابه: اصبروا، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وسنأتي على قضية الأناة والصبر هذه، لأنها في غاية الأهمية، خصوصا عندما تضطرب الأمور وتختل، ويجب كذلك ترك التنازع والاختلاف لقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني ما أحوجنا عند وقوع الفتن أو هجمة الأعداء أو حصول الأزمة في الأمة، ما أحوجنا إلى رأب الصدع واجتماع الصفوف وتآلف القلوب، ما أحوجنا إلى زوال الفرقة وذهاب البغضاء والحدود التي تفصل بعض الناس المسلمين عن بعض. ونحن نعلم أن تسلط الأعداء علينا ليس سببه قوتهم المادية فقط، بل تفوقهم المادي هذا لا يشكل شيئا كبيرا بالنسبة لأشياء أخرى، منها تفرقنا نحن واختلافنا، وصرنا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أهل الكتاب وصفهم الله بهذا، قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لما تابعت الأمة أهل الكتاب صاروا جميعا، صارت قلوبهم شتى، صارت قلوبهم شتى، صار هناك فرقة واختلاف. وإذا نظرت أحيانا الاختلاف تجده على أمر تافه، أو أمر قد يكون له حظ من النظر ووجهة نظر، لكن لا يستحق النتيجة التي آلت إليها الأمور. كشركاء في شركة اختلفوا على شيء ما، وهذا الشيء له أهمية، لكن تفرقوا، كل واحد أخذ جهة، ولا تستحق القضية هذا التفرق. مثل زوج وزوجته، صار بينهما مشكلة ممكن يكون فيها خطأ واضح من أحد الطرفين، لكن لا تستحق الطلاق والفرقة، لأن الطلاق والفرقة أعظم وأسوأ وأشد وأخطر من الصبر على المشكلة. يقع بيننا نحن المسلمين هذا، ممكن يكون هناك أشياء يعني تقع أخطاء من بعض الناس، لكن لا ليست مبررا، ولا يمكن أن يقال إنها إن الفرقة الحاصلة تساوي أو نتيجة صحيحة لهذا النوع من الخلاف. هناك أشياء يمكن حلها بالحوار والتعايش والتناصح والتباحث للوصول للحق إلى آخره. فالتفرق بين الآن نتكلم على عامة المسلمين، على الدعاة، سبب خطير لعدم الصمود أمام الفتن. وطبعا المسلمين إذا ما وحدتهم الفتنة فما الذي يوحدهم؟ ولذلك قد يكون من حكمة الله أحيانا في الأحداث، في بعض الأحداث التي تجري، من حكمة الله فيها توحيد المسلمين. ربما يتناسون بعض الخلاف الذي بينهم، وطبعا لا أقصد الخلاف الأصلي في العقيدة، لأن الخلاف الأصلي في العقيدة هذا لا يمكن أن نتوحد معه. يعني واحد مشرك يسمي نفسه مسلما مشرك، والثاني موحد يقول أن الأعداء تكالبوا على الأمة وهناك هجمة شرسة نتوحد، لا، هذا يبدأ به أولا، المرتد يبدأ به قبل الكافر الأصلي. لكن تكلم على المسلمين الذين هم في دائرة التوحيد، دائرة التوحيد، الذين يمكن أن ينضم بعضهم إلى بعض وأن يصلوا إلى الحق. المشكلة أحيانا أنك تجد القضية ما وصلت إلى البدعة، وإنما هي في إطار الاختلاف في أشياء من الفروع التي يسوغ الاختلاف فيها، لكن إذا دققت في القضية تجد أن المسألة وراءها حب رئاسة، يعني آفات نفسية أو أشياء من الأشياء الأمور التي تقدح في الإخلاص ونحو ذلك. فإذن تجارة المنافقين تزدهر في سوق الخلاف بين المسلمين، ويجب أن نفوت الفرصة على هؤلاء الأعداء بأن تزول الفرقة وتحصل الوحدة بين المسلمين، وكل يسعى من طرفه، كل يسعى من طرفه. ومن أعظم الوسائل المعينة على الاتفاق حسن الخلق، من أعظم الوسائل المعينة على الاتفاق بين أفراد الأمة المختلفين حتى لو كانوا من الدعاة، حسن الخلق والتعامل. انتبهوا يا إخوان، حسن الخلق والتعامل. من الأمور المهمة التي يجب أن نواجه بها الفتن التفاؤل والثقة المطلقة بنصر الله لأوليائه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تهدئة خواطر الناس وعلى تهدئة الأمور وعلى إشاعة الطمأنينة في المسلمين، فكان يقول بعدما يذهب لتفقد الجلبة والضجة والصوت المخيف، يقول لن تراعوا لن تراعوا، لفظ هذا اللفظ لمسلم، لن تراعوا لن تراعوا. إذن فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام سابقهم واستجل الخبر ورجعوا، قال لن تراعوا لن تراعوا، ليس هناك شيء يخيف، لم يحصل شيء، العدو لا عدو، لن تراعوا. نحتاج إلى ناس الآن يقولون للمسلمين لن تراعوا، تهدئة المخاوف، ليس ليناموا، في فرق ترى مهم جدا، أنك تهدئ الأمور ليناموا وأن تهدئ الأمور ليتمكنوا من العمل. نحن نريد تهدئة مخاوف لنتمكن من العمل، وليس تهدئة للنوم. التهدئة التي للنوم هذه لا نريدها، لكن تهدئة ليتمكن المسلمون من العمل. لو هدأوا اشتغلوا بالدعوة على روية مثلا، لو هدأت الأمور طلب العلم مثلا، إذن لو هدأوا عبدوا الله في المساجد مثلا، هذا المقصود. إذن هذه واحدة، قضية التهدئة، تهدئة الخائفين لكي إشاعة روح الطمأنينة في الأمة بث التفاؤل فيها، بث التفاؤل فيها لأجل العمل يا أخوان، لأجل العمل، أتمكنوا من العمل. وكذلك نبث الأحاديث التي فيها أن المستقبل لهذا الدين. وكما قلنا سابقا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثهم بالمبشرات في أوقات حالكة جدا. فلما يأتي خباب يشتكي إليه أسياخ الحديد المحمى على ظهره، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، في 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 شدة تعذيب المشركين للمسلمين، يقول والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب أو تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. لما يأتي وراءه سراقة ليمسك به وبأبي بكر ويقودهما إلى الكفار ويأخذ الجائزة التي وضع الكفار، وفي هذا الخوف والنبي عليه الصلاة والسلام هارب، هارب من مكة، ومع ذلك لما في هذا الحال، في حال حالك، يقول كيف بك إذا لبست سواري كسرى. هذه طبعا فيها قضية فتح المسلمين بلاد الفرس واستيلائهم عليها. وفي حال الزلزلة الشديدة في الخندق واجتماع الأعداء والريح والبرد والعدو من وراء ومن أمام واليهود والمنافقون، وزلزل المسلمون زلزالا شديدا، يضرب الصخرة يقول، يبشرهم بفتح الشام وفتح العراق وفتح اليمن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشيع روح التفاؤل والمستقبل للإسلام. متى؟ إذا ادلهمت الخطوب وعظم الخطر وأحدق الأعداء واجتمعوا وظن الناس أن لا مهرب، واستيأسوا واستيأسوا وقالوا متى نصر الله. إذن هذه وظيفة الدعاة والخطبة وقادة الأمة، أن إشاعة قدوات الأمة، إشاعة التفاؤل بين المسلمين. وعندنا نصوص وعود من الله وليس إبر مخدرة وهمية، لا، عندنا أشياء حقيقية. ونرى يا إخوان عبر التاريخ الإسلامي الأمة دخلت في أزمات شديدة جدا. التتر قتلوا ملايين، قضوا على عاصمة الخلافة، قضوا على الخليفة، قتلوا الخليفة وأولاده وزوجاته، وشر قتله، وحطموا معاقل المسلمين الكثيرة، وداسوا مقدساتهم وأوغلوا في دماء المسلمين. ومع ذلك قام الدين، ما انتهت الأمة، قام الدين. والحملات الصليبية، كم سفكوا في دماء المسلمين، كم استولوا على ديار المسلمين. وكذلك الباطنية، كم قتلوا وخربوا، والزنادقة، لكن الأمة قامت ووقفت على رجليها واستمرت، وعجلة التاريخ في هذه الأمة مستمرة، ورجعوا مرة أخرى. ولما تجد هزيمة للمسلمين في الأندلس تجد فتح القسطنطينية من ناحية أخرى. يعني الحمد لله الأمة لا يمكن أن تضرب من مجموعها ضربة واحدة لا تقوم، هذا المحال، لا يمكن. ترى هزيمة في أطراف وانتصارات في أطراف أخرى. حتى الآن نحن الآن في الواقع الذي نعيش فيه ممكن نرى هزائم في مواقع وانتصارات في مواقع أخرى، أليس كذلك؟ في هناك ابتلاء للمسلمين في نواحي، وفي نواحي أخرى يوجد نتائج جيدة، يوجد نتائج جيدة. إذن قضية الاستدلال بالواقع القديم والحديث على أن تقول لأمة الإسلام أبشروا وأملوا ما يسركم وتفاءلوا، والنتائج، المستقبل في صالحنا، المستقبل والله في صالحنا، وأننا نحتاج إلى عمل لننتصر. ليس أن نقول كالصوفية يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، وندل الناس على طرق واهية وشركية وكفرية، لا. ليس أن ننفخ في الناس بانتظار خوارق ومعجزات، لا، وإنما نقول لهم اصبروا واعملوا، اعملوا، اشتغلوا بالعمل. كل شيء يقوي الأمة، بالسلاح، بالدعوة، بالعلم، أي اعملوا، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إذن إشاعة روح التفاؤل مقرونة بالعمل، مقرونة بالعطاء، وليست إبر مخدرة للقعود والنوم. هناك ثبات وصبر وتعامل مع الأحداث بالرضا وبالدفع ما يمكن دفعه. لما تصير مصيبة ماذا يفعل العاقل؟ يعالج آثار المصيبة، ينقذ ما يمكن إنقاذه. أما الإنسان المستيئس اليائس اليائس القاعد لا يفعل شيئا. ونحن مهما حصل، مهما حصل من مذابح وقتل وتشريد وتخريب، لابد أن نفعل الأسباب الشرعية لدفع المصائب النازلة بالأمة والفتن، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، تقوية ما يمكن تقويته، إعادة إعمار ما يمكن إعماره، المحاولة في جمع الشتات الذين تفرقوا مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج الأمور في غزوة أحد؟ يعني لما نزلت الكارثة وفي حنين، هلموا إلي عباد الله ورفع الراية ويا عباس نادي الناس، ومعالجة الواقع مهما كانت المصيبة كبيرة. هذه مسألة مهمة في الفتنة التي تقع من الكفار على المسلمين، لازم نتعامل مع القضية، نتعامل معها باسترداد ما يمكن استرداده وتعويض ما يمكن تعويضه وإعادة البناء. عمرو بن العاص مدح الروم إن كفر النصارى، مدحهم على أشياء، ماذا قال؟ إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأمنعهم من ظلم الملوك. رواه مسلم. إذا كان النصارى الكفرة الروم عندهم هذه الطباع والسجايا، أحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. شوف كيف عمروا بلدانهم بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، في تخريب أشد مما حصل في الحربين العالميتين، لكن كيف عمروا بلادهم بسرعة؟ نحن مسلمين أولى بهذا. إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة. وهذا ليس يعني ثناء عليهم، ولكن ليبين للمسلمين أن بقاء الروم إلى آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذا. عندهم حسن تعاطي مع الأشياء المادية، عندهم إدارة وتنظيم وتخطيط واستفادة من الموارد وتصنيع وأخذ بأسباب القوة. نحن المسلمين يجب أن يكون عندنا أعظم من هذا. ليه؟ لأن عقيدة التوحيد التي عندنا تعني من ضمن ما تعني الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. يا أخوان أين الأخذ بالأسباب؟ حتى لو نزلت المصيبة العظيمة في بلدان المسلمين وتم اكتساح كثير من بلدان المسلمين وتم تخريب كثير من بلدان المسلمين وتم قتل ملايين المسلمين، ما انتهت الدنيا، ما انتهى الأمل، لا زال يمكننا أن نعمل. من مات ذهب شهيدا إلى ربه، والعاصي الفاسق ما حصل له من المصيبة في بيته وولده ومزرعته وحيواناته دوابه كفارة له، وتستمر العجلة، تستمر العجلة، ما في شيء اسمه انتهينا أبدا، تستمر العجلة. ونأخذ بالأسباب الشرعية وننقذ ما يمكن إنقاذه ونعيد التجميع مرة أخرى ونعيد البناء ونكمل البناء وهكذا. هذه عقيدة التوحيد التي تدفعنا إلى هذا، مع الثقة المطلقة بالله عز وجل، وأن نصر الله آت لا محالة، ولكن ينبغي أن نكون على مستوى هذا النصر لكي نكون أهلا له، أي أن نتعاطى أسبابه الجالبة له حتى نرزق به من الله عز وجل. وكذلك فإن تحقيق مبدأ الأخوة الإسلامية في أجلى صورها عامل مهم جدا للتعاطي مع الفتن، وخصوصا عند هجمات الأعداء، وذلك بالولاء للمؤمنين وعدم إعانة الكافرين عليهم وعدم تولي الكفار، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وظاهره تكفير المتولي. ولذلك جعله الشيخ مجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله الناقد الثامن من نواقض الإسلام. إذن الأخوة الإسلامية مهمة في مواجهة فتنة الأعداء. ما هي؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يسلمه، لا يخذله. كذلك يعينه ويؤازره ويشد عضده وينصره بما يستطيع، بنفسه، بماله، برأيه، بدعائه، بما يستطيع. يقدم لإخوانه المسلمين كل ما يستطيع، فهذا مما يفرضه الولاء للمؤمنين. هذه مسألة مهمة جدا في مواجهة الفتن التي تكون من الأعداء، بأن يكون المسلمون كالجسد الواحد، ما يقع عليهم يقع علينا، وما يحدث لنا يحدث لهم، وهكذا وهكذا، شعور واحد، نتألم لما يؤلمهم ونفرح لما يفرحهم، نفرح بانتصارهم ونألم لهزيمتهم وللمصاب الذي يقع عليه. من الأمور المهمة جدا في مواجهة الفتن يا أخوان، والفتن عامة، الآن نتكلم عن أسباب أشياء من الفتن بين المسلمين، وأشياء من الفتن التي تكون من الكفار، وأشياء من الفتن التي تحدث بسبب الفرقة والاختلاف. نحن نتكلم عن المعالجات متتالية. النظر في عواقب الأمور، انتبهوا معي لهذه المسألة، وقد قلنا قبل قليل الأناة والتروي، والآن جئنا إلى النقطة مرة أخرى. النظر في عواقب الأمور في زمن الفتن مهم جدا، فليس كل مقال يبدو لك حسنا أنه صحيح، وليس كل فعل يبدو لك حسنا فهو تقدم عليه وتفعله على أنه صحيح. لابد من التروي والنظر في عواقب الأمور. أبو هريرة رضي الله عنه في أحاديث ما حدث بها إلا خاصة من أصحابه، ما أذاعها بين الناس، وقال عن وعاء من أوعية العلم من هذا النوع لو بثثت وقطع هذا البلعوم. لم يحدث بها لأجل أن لا تكون فتنة، خصوصا عندما اجتمع الناس على معاوية بعد فرقة. أنس بن مالك ما حدث بحديث العرنيين، لما حدث بحديث العرنيين أنكر على ذلك الحسن رحمه الله لئلا يأخذها الحجاج فيعيل في الدماء، ويقول لو لم يضعها في هذا الموضع حتى لا يستغلها ذلك المجرم. عثمان بن عفان لما حوصر قام بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة يدافعون عن خليفتهم، طبعا دفاع يعني قتال، يعني يشيرون سيوفهم لأجل هؤلاء، مقاتلة هؤلاء الثوار. لو تركهم عثمان دافعوا عنه، لكن ماذا كان سيحدث؟ يقتل هؤلاء ثم يقتل الخليفة، يعني المدافعون قلة، يعني مهما دافعوا لن يستطيعوا رد هؤلاء الثوار. فنظر عثمان بحصافة رأيه وسعة أفقه وحلمه وأناته وتدبره في عواقب الأمور، نظر إلى المآلات المترتبة على هذا، فأقسم عليهم بحق الخلافة والإمارة التي له عليهم أن يكفوا أيديهم، كل واحد ينطلق إلى منزله. فقال عثمان: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله. ليه؟ لأنه لو تركهم يدافعون ستزيد الدماء في المسلمين، وماذا وما هي النتيجة؟ وفي النهاية سيقتل. إذن من الآن لتوفر هذه الأرواح ويحافظ على هذه الشخصيات. واختار أن يكون كخير ابني آدم. إن من أشد ما يفسد في المسلمين التصرف بناء على ردود الأفعال. إن من أسوأ ما يمكن أن يحدث أن تكون أن تفقدنا ردود الأفعال توازن المطلوب. إن للمشاعر حقها في أن تغلي وتفور، أما الأفعال فلا بد أن تكون مزمومة بهدي الكتاب والسنة ومقاصد الشرع وضوابط المصلحة الشرعية، وبعد الرجوع إلى أهل الرسوخ من الربانيين الورعين الذين لا يجاملون لمصالح خاصة ولا يتملقون ولا ينافقون، وإنما ينظرون بنور الله إلى مصلحة الدين ومصلحة الشريعة. فلا بد من كبح جماح الانفعالات بحيث لا تنتج اجتهادات ربما تجني على المسلمين وتفت في عضدهم وتكون آثارها أسوأ وترجع بنا إلى الوراء. إن قضية التهور والطيش قد عانت منها الصحوة كثيراً، ولا يجوز لشاب أن يجعل من حماسه صهريج وقود يمكن أن يشعله أي عابث. والعبرة ليست بالتنفيس والتفريغ بأي طريقة، ولكن العبرة بتحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد. وإن شرارة واحدة يمكن أن تؤجج ناراً، ولذلك كان لزاماً وبالذات على شباب المسلمين أن يتصرفوا بمسؤولية وانضباط شرعي، ليس تخاذلاً ولا نفاقاً ولا قعوداً عن الواجب الشرعي، ولا أن يتركوا لعقولهم أن تستغفل وتستخف، وإنما أن يفكروا بها لمصلحة هذا الدين. ولو قلت مثلاً إحداث فتنة بين المسلمين أحسن أو بقاء الأمور بين المسلمين هادئة، لا شك الثاني. ألم ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استتبت له الأمور بعد الحديبية تفرغ لدعوة عظيمة دخل فيها من الكفار في الإسلام أضعاف 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 ما دخل على مدى 13 سنة في مكة وست سنوات في المدينة؟ يعني اللي دخلوا في الإسلام بعد الحديبية لما تفرغ المسلمون للدعوة في جو آمن هادئ، وانتشرت إرساليات المسلمين الدعوية في الجزيرة بعدما أمنوا من الكفار حسب الاتفاقية التي صارت التي كانت فتحا مبينا، دخل من الكفار أضعاف أضعاف ما دخل من ذي قبل. إذن من مصلحة الدعوة أن تكون في جو هادئ في المسلمين لكي تنتشر وتستمر، وإنما أن يفعل أي شيء يؤدي إلى اختلال الأمور واضطراب الأمن فليس ذلك من مصلحة الدعوة إطلاقا. وإنما تظهر استعمال القوة أمام الكفار في المنازلة والمعركة وفي ساحات الجهاد ضد الكفار، أما أن تستعمل القوة بين المسلمين في إحداث فتنة وإشعال نار لا يدرى ما نهايتها فهذا أمر ليس من مصلحة الدعوة الإسلامية في شيء. ولذلك فإن إظهار القوة على العدو بين الأعداء في ساحة المعركة هنالك تبلى الشجاعة وتظهر آثار التضحية والجهاد في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصاً أن يؤمن المدينة ولا يكون فيها أي نوع من القلاقل والفتن أو اضطرابات إطلاقاً، أن يؤمن المدينة قاعدة الإسلام، ولكن في ساحات الوغى قتل وقتال ورفع سيوف وسل رماح وإطلاق سهام والتحام صفوف وضرب هام الأعداء. إذن في كل مكان يفعل ما يناسبه، ولذلك فإن ما يفعله بعض المندفعين من إثارة شرور في بلد المسلمين وفتنة بين المسلمين ليس في مصلحة المسلمين في شيء. ومن سيكون وقودها؟ أليس المسلمون أنفسهم؟ لكن لو أنها كانت في ساحات الجهاد ضد الكفار فإن هذه الحماسة ستشعل المعركة ضد الكفار. وينبغي كذلك الحذر من الإشاعات في أوقات الفتن، تنشط الدعاية وتكثر الإثارة، ومن هنا يكون التمسك بالتثبت مطلبا شرعيا مهما. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فتنة الإشاعات ممكن تكون أكثر من فتنة السيف. الإشاعات ممكن تخذل أكثر من القوة إذا وقعت. لما هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة كانوا في أمان في الحبشة، حصلت إشاعة أن كفار قريش في مكة أسلموا. الإشاعة ماذا نتج عنها؟ أن بعض الصحابة رجعوا من الحبشة وتكبدوا عناء الطريق وتركوا المكان الآمن حتى وصلوا إلى مكة فوجدوا الخبر غير صحيح، ولاقوا من صناديد قريش التعذيب، كل ذلك بسبب إشاعة. في غزوة أحد لما قتل مصعب بن عمير وقتل حمزة، أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، فساهم ذلك في إحباط كبير في المسلمين، وانهزم كثير منهم وانكفأوا ورجعوا بسبب الإشاعة. حادثة الإفك إشاعة، وبعض المسلمين روجوها ووقعوا في حبائل المنافقين. ماذا نتج عنها من الإيذاء للبيت النبوي؟ الشيء العظيم جدا. إذن ليس كل ما طار خبر تلقفه من تلقفه ونشره، خصوصا عندما يكون ضد المسلمين يفت في عضدهم، هذا يكتم الخبر ولا يعلن. أما أن تشيع في الكفار فأشع ما شئت مما يفت في عضدهم، وهذا سلاح الإعلام قد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في دفع حسان وكعب وعبد الله بن رواحة لأن ينازلوا الكفار بألسنتهم، وكانت تلك القصائد الشعرية أقوى من رمي ونضح بالنبل. ومن الأمور المهمة في التعامل مع الفتن البعد عن مواطنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، وقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث من الشبهات. مما يبعث من الشبهات يتبعه. ولذلك إذا كانت الفتنة العظيمة الشديدة التي لا طاقة بمواجهتها يفر الإنسان بنفسه. النجاة النجاة. قال أبو الدرداء: لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت. هذه البعد عن مواطن الفتن للذي لا يقوى على مواجهتها واجب. لماذا قال السلف: لا تدخل على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله، ولا تصغي أذنك إلى صاحب بدعة وإن قلت أرد عليه؟ لأن غير المتمكن والقادر يهلك. وعلى الإنسان المسلم إذا لم يقوى على مواجهة فتنة أن يهرب منها، هذا العقل وهذه الحكمة. وكذلك من التوجيهات المهمة في الفتن عدم الجزم بتنزيل بعض ما جاء من أحاديث الفتن على أحداث معينة في الواقع. ونجد في وقت الأزمات والفتن تكثر التفسيرات لبعض الأحاديث من بعض الناس وتنزيلها على الواقع بمجرد الظنون والتوقعات والأوهام، بدون رجوع إلى شروح الأحاديث، بدون رجوع إلى أقوال العلماء، بدون رجوع إلى أهل العلم وطلبة العلم. تقول له: الأحاديث هذا هل ينطبق على الواقع ولا لا؟ فبعض الناس يسرعون إلى تطبيقها على الواقع ويخرجون بنتائج من العجلة يحصل من جرائها تكذيب، تشكك، بعد ذلك آثار سيئة. ويكفي في السوء أن تفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير مراده. يكفي السوء أن تفسر حديثاً على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإراد أحاديث الفتن ما المقصود منها؟ التحذير منها. وليس بالضرورة أنك تنزل هذا على الواقع وتقول: هذه الأحلاس، هذه الدهيمة، هذه كذا. ما يدريك، قد تكون هي وقد لا تكون. ولكن أنت تعرف كيف تتعامل معها. المهم أن تعرف كيف تتعامل معها وأن تنازع القدر بالقدر. قدر الله النازل بالبلاء تنازعه بقدر الله الشرعي بالطاعة، فهذا يرد هذا ويخفف من أثر وقوعه. ثم أيها الإخوة، الدعاء والتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الدعاء سنة النبيين في الأزمات وزاد المتقين عند نزول البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أتاه ليلة آت من ربه ليعلمه هذه الكلمات. الحديث رواه أحمد وهو صحيح. الفتن تكون بقيام ليل ودعاء صادق، لأنه قال: من يوقظ صواحب الحجرات؟ لما اطلع على نزول الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات؟ لماذا؟ لقيام الليل والتضرع بالدعاء وسؤال الله في وقت النزول الإلهي، وسؤال الله التفريج عن المسلمين والنصر للمسلمين والدعاء على الأعداء بالخذلان، وتطبيق سنة القنوت في الصلاة كما قنت النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على شيئين: أحدهما أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه، ليس بسنة دائمة في الصلاة، وإنما إذا نزلت النازلة وقعت المصيبة وقع الشيء الذي يقتضي القنوت. الثاني أن الدعاء في القنوت ليس دعاء راتبا، يعني له ألفاظ معينة، لا، بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا وثانيا، وكما دعا عمر وعلي رضي الله عنهم، وهكذا. من التوجيهات المهمة في الأوقات الأزمات الحذر من الاعتماد على الرؤى، لأنه عند شيوع الأحداث العظيمة وقوع الأحداث العظيمة تنتشر الرؤى، ويقول: هذا رأيت رؤيا كذا، ثم تنتشر التعابير لهذه الرؤى، وربما تؤدي إلى أن بعض الناس يتصرفون بناء على الرؤى، وهذه كارثة. إذا وصلنا إلى قضية تصرف بناء على الرؤى في غالب الأحيان، هذا منهج صوفي منحرف معروف. نحن نتصرف بناء على ماذا؟ الكتاب والسنة والمصلحة الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة. تتصرف بناء على دليل يا أخي، تتصرف بناء على مصلحة الإسلام، تتصرف بناء على فتوى أهل العلم الربانيين المتجردين الذين لا يخافون في الله لومة لائم. تتصرف بناء على فتواهم، نعم، لكن على رؤية لا. فالحذر الحذر من قضية إشاعة المسألة وتضخيم القضية والاعتماد عليها. ولاحظوا أنها تنتشر في كل عند حدوث الأمور العظام. نعم، الرؤية جزء من النبوة، لأن فيها شيء من الإخبار عن الغيب، لكن من يعرف صدق الرأي أو صدق التعبير؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر الصديق: أخطأت بعضا وأصبت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وهو أبو بكر الصديق، فكيف بمن هو دونه من المفسرين والمعبرين للرؤى؟ أبو بكر الصديق نفسه قال له: أخطأت، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فهل يجوز أن نعتمد على رؤى وتفاسير بعض الناس لها؟ هي ممكن تبشر المؤمن بأشياء، طيب، ممكن الرؤية تشيع في نفسه الأمل، طيب، ممكن تحذره من شر ينتبه يأخذ حذره زيادة، طيب، لكن بعض الناس يجعلون تصرفات العظيمة والتخطيطات بناء على الرؤى. أيها الإخوة، قلنا سابقا إنه لا بد من التفريق بين الاقتتال بين المسلمين وقتال المسلمين للكفار، وقتال الأهل الحق لأهل الباطل. في ابن تيمية رحمه الله له كلام نفيس جدا، لكن الوقت لا يسمح بإراده الآن، له كلام نفيس جدا جدا في الفرق بين قتال علي للخوارج في صفين وبين قتال الفتنة الذي حدث. وقال في ضمن كلام طويل. الصواب أن يفرق بين هذا وهذا. وقال إن قتال علي رضي الله عنه للخوارج ثابت بالنصوص الصحيحة باتفاق المسلمين، وأما يوم صفين بل صد عنه أكابر الصحابة. والفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين، مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام مثل ما كان أهل الجمل وصفين، وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت. وجمهور أهل العلم يفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين إلى آخر كلامه رحمه الله. وبالتالي لا بد يكون واضح جدا لدينا أن قتال الكفار وأهل الباطل المشركين هذا واضح جدا، وتبذل فيه الأموال والدماء ترخص فيه لأن شهادة في سبيل الله، وبين قضية قتال الافتتان بين المسلمين. وكذلك فإننا لا بد أن نتذكر الالتفاف حول أهل العلم وطلبته الربانيين، مفاتيح الخير مغاليق الشر، أهل الفقه في الدين والحكمة، وليس جبنا وتخاذلا ونفاقا، وإنما حكمة ونظرا صحيحا في المصالح الشرعية. ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء التفوا حوله وجعلوا يسألونه عن الفتن، أبو موسى وغيره من الصحابة سطر لنا التاريخ وقائع فيها بيان كيف التف التابعين حول الصحابة، كيف كانوا في الفتن الناس يلجؤون لمن. ابن عباس وابن عمر كان لهما مواقف عظيمة في الفتن التي كانت بين المسلمين، أهل علم وتقوى وبصيرة، لا بد من نظر في أهل البصيرة، لأهل البصيرة الذين يتكلمون لمصلحة أهل الإسلام، أهل لمصلحة الإسلام، لمصلحة المسلمين، وليس لأي شيء أي شيء آخر. وكذلك لزوم جماعة المسلمين وإن كانوا واحدا، وإن كانوا واحدا. ولذلك جاء في كلام بعض، قال ابن مسعود لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. فقيه يعني بالكتاب والسنة، لو كان على رأس الجبل لكان هو الجماعة، فلو كانوا قلة فإنهم يلزمون. وكذلك لابد من الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المصلحة الشرعية، وأن الإنسان المسلم يفعل ما يفعل بعد دراسة وتأمل واستشارة. يا أخوان قضية مهمة جدا، دراسة وتأمل واستفتاء واستشارة، تفكير وتأمل واستشارة واستخارة واستفتاء. قضايا ليست سهلة في الفتن، اتخاذ القرار في الفتن من أصعب الأمور، من أصعب الأمور والله العظيم. ولذلك إذا ما كان المسألة فيها تبين، تثبت، استفتاء، استشارة، استخارة، تفكير في المصالح والمفاسد، النظر في العواقب، مآلات الأمور، عدم تسرع وحكمة، وإلا والله الشر المستطير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحكمة القائمين بالحق الثابتين في الفتن الصامدين أمام الأعداء والمنافحين عن دين الله، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله إنه سميع مجيب قريب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.